أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك، وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق بمسألة قرآنية حياتية، ألا وهو البحث حول السنن التكوينية. موضوع السنن إخواني في القرآن الكريم من الموضوعات المهمة جدا، لأن لله عز وجل سنتان: سنة في عالم الطبيعة وسنة في عالم الحياة البشرية. الذي وضع السنة هنا هو الذي وضع السنة هنا. هذه السنن لا تتخلف في تاريخ البشرية. هنالك موارد نادرة لتخلف السنة الطبيعية. في يوم من الأيام قبل آلاف السنين هنالك نار باسم نار نمرود أطفئ لإبراهيم الخليل، جعلت النار بردا وسلاما، وإذا بالله عز وجل يسجل هذه الظاهرة في تاريخ البشرية. نعم، لأن هذه سنة، النار تحرق حتى لو كان بدن إبراهيم الخليل. ولهذا لاحظنا في أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، النار أحرقتهم، النار أحرقت خيام الحسين عليه السلام، النار أحرقت المظلومين طوال التاريخ، ولم يتدخل الله عز وجل في إيقاف ذلك. جاء الطوفان وأغرقت البشرية سفينة واحدة ناجية، ولهذا شبه أهل البيت بسفينة نوح، ولكن مرة واحدة حسب ما نعلم هذا القانون خرق لموسى عليه السلام، اجتاز البحر سالما غانما. إذن بناء رب العالمين على أن لا يخل بسننه إلا في حالتين: إما تكريما لمن خرق له بالراء لا باللام، إما تكريما لمن خرق له، وإما تعظيما للحالة التي خرق لأجلها. بالنسبة إلى إبراهيم هنالك تعظيم لإبراهيم بجعل النار بردا وسلاما، وهنالك بالنسبة إلى جيش أبرهة إذ أرسل عليهم طيرا أبابيل، من الواضح لم يكن تكريما لقريش، وإنما هو تكريم للتوحيد ورمز الله على الأرض. إذن هذه سننه في عالم التكوين. وأما في عالم التشريع أو في عالم السيرة الحياتية الأمر كذلك. القرآن الكريم يذكر لنا عدة موارد من السنن الإلهية التي لا تتخلف. والذي يريد إخواني أن يتحدى السنة الإلهية في الطبيعة وفي الحياة مثله كقول الشاعر إذ يقول: كناطح صخرة يوما ليوهنها فما أضر وأوهى قرنه الوعل. هذا الوعل المسكين له قرون صغيرة يريد أن ينطح بها الجبال، يقول: فما أضر وأوهى قرنه الوعل. إذن علينا أن نعلم أن هنالك سنن لا يمكن تحدي هذه السنن. مع الأسف البعض لا يفهم معنى الدعاء في هذا المجال، يريد من الدعاء أن تصبح النار له بردا وسلاما، يريد من الدعاء أن تشق له البحر كما شق لموسى عليه السلام، يريد من الدعاء أن ترسل طير أبابيل لتبيد من على وجه الأرض لما هو يريد. الأمر ليس كذلك إخواني. الدعاء لم يأتي لخرق القانون الإلهي. الدعاء أولا لطلب الإرشاد إلى الأسباب. إنسان، نذكر لكم مثال عرفي مبتلى به، إنسان له معاملة متعسرة في دائرة من الدوائر، يدعو ربه ليدله على الواسطة الخيرة، على ذلك الإنسان الذي يقضي حاجته من دون من. اللهم لا تحوجني إلى خلقك، ورد النهي عن هذا الدعاء، قل اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقك، وإلا أنت محتاج لغيرك. إذن الدعاء مثلا لأجل أن يدلك على السبب، لأجل أن يتمم السبب ويجعل السبب مؤثرا. تذهب إلى رئيس الدائرة، رأيت الشخص المناسب ولكن قلبه معرض، لا يريد أن ينجز المعاملة، جاءه إنسان قبل دقائق أنجز معاملته بكل يسر وترحيب، جاءك الدور وأنت غريب كذلك الغريب، وإذا به منقبض يلقاك بوجه عبوس، يرمي الورقة خارج مكتبه، وإذا بك ترجع خائبا صفر اليدين. إذن الدعاء أيضا لتأثير الأسباب بعد أن وجدت السبب، كذلك الدعاء لانتخاب السبب الصالح من بين الأسباب. هذا الأمر يمكن أن يجرى على أيدي كثيرة، تطلب من الله عز وجل أن يجري ذلك الخير على يد خيار خلقه. الدعاء لأجل أن تقضى الحاجة بخير وعافية. أنا أتعجب من بعض المؤمنات أو بعض المؤمنين عندما يعشقون بعضهم البعض ولو غيابيا بشكل حلال، هنالك إصرار عجيب. البنت بعض الأوقات تهدد بالانتحار إذا لم تصل إلى هذا الرجل، والرجل كذلك، وبالفعل سمعت البعض انتهت حياته بهذه النهاية المؤسفة. أقول لهم وأقول لهن، أيها الأخ أيها الأخت، لماذا تصر على قضاء الحاجة؟ أن تصر على الطلب أمر جيد، التذلل بين يدي الله عز وجل أمر محمود ولو كان لأجل فتاة تحبها، ولكن أن تصر على قضاء الحاجة، من أين انكشف لك الغيب وعلمت أن هذا الأمر فيه صلاحك؟ طالما رأينا حالات الإصرار والاستماتة والقتال لأجل الوصول إلى هدف، وإذا بصاحبنا بعد أيام يراه كالسراب، رأى سرابا في واد لا حقيقة لذلك السراب، فوجد الله عنده فوفاه حسابه. عليك أن تدعو، ولكن اترك الأمور بيد مسبب الأسباب. نعم، إذا شاء رب العالمين ولو لعامة الناس قد يأتي خرق القانون. نعم، رأينا في حياة الصلحاء والأولياء وعامة الناس خرق لهم القانون كما خرق لإبراهيم وموسى عليهم السلام، ولكن لا تعول على خرق القانون، فإنه لا يخرق إلا لضرورة قصوى ومصلحة أكيدة. نرجع إلى أصل البحث. السنن الإلهية في القرآن متعددة، اخترت لكم عدة سنن، ثم ننتقل إلى السنن التي نحن فهمناها من خلال التجارب. أولا، نلاحظ أن القرآن الكريم يهدد المنافقين في المدينة، يقول لنغرينك بهم، المرجفون في المدينة، والبعض لم ينكشف نفاقهم إلى الممات، فكيف نعتقد بأنهم كلهم عدول؟ المهم نسجل هذه الملاحظة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أخذوا، إلى أن يقول أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. الإنسان الطاغي، الإنسان عندما يتجاوز الحد الإلهي، حتى نبي الرحمة يتغير قلبه. لنغرينك بهم، يبدو رب العالمين حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عجيب. هذا النبي الذي هو حبيب الله، مرتبة أعلى من الكليم والخليل والمسيح والنجي والصفي، حبيب الله يقود رب العالمين عندما يريد أن يتزوج يصف زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عندما يعده بالزواج أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عسى ربه إن طلقكن، وكأنه ولي أمر النبي رب العالمين يزوجه تارة، إذا أراد أن يطلق زوجاته تارة ونغرينك بهم. قلب النبي المصطفى قلب الرحمة، ذلك الذي قال اهد قومي فإنهم لا يعلمون أو لا يعقلون، ولكن إذا شاء الله قلب قلب النبي وأغراه بالمنافقين لكي يقاتلهم. هذه سنة الله عز وجل في عباده. نعم، قلوب الأولياء والأنبياء ورب العالمين ذلك الرحيم الودود في حالات تستوجب ينقلب الأمر إلى قهر وغضب. علينا أن لا نتعرض لهذه السنة الإلهية من الإعراض والغضب من قبل رب العالمين. كذلك من السنن الإلهية أن الإنسان يقبل عذره إذا كان معقولا. الإنسان عندما يرى بأس الله، الإنسان على فراش الموت، الإنسان عندما يبتلى بلاء يصل إلى حقيقة أخطائه، القرآن يقول فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. التوبة الاعتذار أمر متروك متروكة، التوبة متروكة للظرف المناسب الذي يستهزئ بالله عز وجل ويسوف بالتوبة، هذا الإنسان خرج من سنة الرحمة الإلهية. وأخيرا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل. حالة الاستيحاش حقيقة رأيت أنه في بعض المقالات العلمية يؤكدون أن داء العصر الآن داء الوحدة. إنسان يعيش حالة الانقطاع، وحيد غريب، إذا هو أعزب وحيد وحيد، وإذا تزوج بعد فترة من ذهاب بريق الزواج وشهر العسل يعود إلى صومعته إلى حياته. إذا ما دام هو مشغول بالمتع كالإنسان المتخدر أو المخدر، بمجرد أن تنتهي اللذات يعيش حالة الوحشة والوحدة والكآبة، ولهذا يشغل نفسه دائما بالرياضة والتسلية والعمل المضاعف. رأينا البعض يفتح شركات تجارية وهو موظف له راتب يكفي، يقول حتى أشغل نفسي، ليس هدف الربح، وبالفعل له شركة لا تربح أبدا ولكن حتى يشغل نفسه. نعم، لا تجد له وليا ولا نصير، غرب قاتلة، هو في الدنيا وحيد غريب، فكيف إذا نزل إلى تلك الحفرة حيث يودعه الأهل والأحباب. رؤيا أحد الموتى بعد مماته في عالم الرؤيا يقول حقيقة، يعني أراد أن يصف حالة الوحشة، يقول أنتم ما دمتم كنتم معي في التشييع والتغسيل وما شابه الأمر كان هين، بمجرد أن ذهبتم تركتموني تلك الليلة، كل ذهب إلى منزله يأكل ويشرب ويتسلى، وأنا تركتموني وحدي، وحشة وغربة حقيقة لا توصف. نعم، سنة الله. ولهذا قلنا لإخواني هذه الفقرات من المناجات كم هي جميلة. يا خير من خلا به وحيد، يا جليس، يا موسى، ما موسى نادى ربه، يا ربي أنت بعيد فأناديك أم قريب فأناجيك، ما هو الجواب؟ الجواب أنا جليس من ذكرني. البارحة قرأنا دعاء كميل، حقيقة استوقفتني فقرة من دعاء كميل نقرأها أسبوعيا، وأنا بنفسي لم أكن أستوعب حقيقة هذه العبارة. يقول في ختام دعاء كميل: وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. نعم، الإنسان في يوم القيامة يصل إلى درجة الجوار الإلهي، جار الله، يجتمع مع الله. فكيف إذا حاول أن يعيش هذه الحالة في الحياة الدنيا؟ يعيش مع الله، يجتمع مع الله عز وجل، يعيش حالة الأنس بأرواح الأنبياء والأولياء، ليس بعيدا عنهم أبدا. المهم، هذه الدرجات من القرب والولاية الإلهية من أماني العارفين والسالكين إلى الله عز وجل. بعد هذه السنن القرآنية اخترت لكم فقرات من السنن الحياتية بعد هذه السنن القرآنية من سنن الله عز وجل، التي نحن أيضا هذه الأيام لا نراعيها. شكاوي كثيرة هذه الأيام في مسألة الرزق، البطالة، انعدام العمل، أو مشاكل مع أصحاب العمل وما شابه ذلك، يحتاج إلى حديث مفصل. ولكن هنالك سنن إلهية. السنة الأولى أن السعي، لا بد من السعي في هذا المجال. الإنسان الذي لا مؤهل له، الإنسان الذي تكاسل أيام الدراسة، الإنسان الذي لم يتقن دراسته الجامعية، الإنسان الكسول الذي يريد أن يعيش على تركة أبيه أو جده، هذا الإنسان لا تفتح له أبواب الرزق. ليقرأ في كل ليلة سورة الواقعة عشرات المرات. سورة الواقعة تجلب الرزق، ولكن بشروطها، بسننها. إذن مسألة الرزق من المسائل التي ينبغي أن نعتقد بأن هنالك سنة إلهية في هذا المجال، من السنن الإلهية في مجال الرزق، أن الرزق قد يكون مكتوبا في دفتر الغيب، كتب لك رزق معين. ولكن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رب العالمين الذي لا يخفى عليه الحاضر ولا يخفى عليه المستقبل صفحة واحدة، يعلم أنك في فقرك تداوم على المسجد، أنك في فقرك تصلي لله عز وجل بتضرع، أنت في فقرك لا ترتكب المنكر، لأنه لا مادة للفساد، ليس عندك قوت اليوم تفكر في الاستمتاع الحرام. يعلم إذا فتحت لك الأبواب تلتهي بهذه الأمور. فسنة الله عز وجل أن يقطع عنك الرزق رأفة بك، لئلا تبتلى فيما لا يرضيه. من السنن الإلهية في موضوع الرزق، وهذه نقطة مهمة إخواني، أن بعض الأوقات الظروف الاجتماعية والجغرافية تحتم درجة من درجات الفقر. جفاف أصاب بلدا من البلاد، قلة المطر، هنالك فقر عام، والله عز وجل بناؤه على عدم الاستثناء في البلاءات العامة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شعب عصى رب العالمين، شاع فيهم المنكر والزنا وما شابه ذلك، ابتلوا بالجفاف، الجفاف جلب الفقر، هذا المؤمن المسكين المزارع ابتلي بالفقر. أيضا هنالك سنن عامة في الطبيعة، في حياة الأمم. طبعا أهل البيت قرأوا هذه الآية قراءة أخرى مختلفة، قراءات مختلفة في الآية، كغيرهم من القراء الذين قرأوا القرآن بقراءات مختلفة. المهم، هنالك حقيقة جغرافية وسنة طبيعية قد تستوجب شحا في الأرزاق، على المؤمن أن يلتفت إلى ذلك. وأخيرا، من سنن الله عز وجل في عالم الرزق أن الله عز وجل يحب أن يراك ساعيا. دع عنك المادة، حاول أن تدب على وجه الأرض بشكل يحبك الله عز وجل. الكاسب حبيب الله. يسأل الصادق عليه السلام: ما على المكتسب؟ قال: ما عليك إلا أن تفتح بابك وتبسط بساطك. يراك، يحب أن يراك غاديا في طلب الرزق، مستنكفا عن مساعدة الغير، يحب أن تشق دربك في الحياة. إذن هذه سنة من سنن الله عز وجل في عالم الأرزاق. أيضا عالم آخر في موضوع السنن مسألة الصحة والعافية. أيضا هذه الأيام الإنسان بمجرد أن يبتلى بمرض من المناسب أن يوصي بعض الإخوان بقراءة أمن يجيب أو الدعاء في جوف الليل. ولكن أيضا هنالك سنن الذي لا يهتم بصحته، إنسان مصاب ببعض الأمراض يستوجب منه حمية غذائية معينة لا يمشي على هذه السنة الطبيعية، كيف يتوقع من الله العافية؟ مر في بالي حديث لا أقطع به جزما، ولكن هكذا في بالي من قديم الأيام، أن نبيا من الأنبياء مرض فأراد أن يعيش حالة الانقطاع إلى الله عز وجل، استنكف عن استعمال الدواء، جاءه النداء يعني يا عبدي يا نبي يا رسولي عليك باستعمال الدواء، هذا السبب الطبيعي الذي جعل في عالم التكوين. ولهذا بطل التوحيد إبراهيم الخليل ماذا يقول؟ وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن الدواء عندنا والشفاء عند الله، هذا شعار بعض المستشفيات أو الأطباء، الدواء عندنا والشفاء عند الله. إذن كذلك في عالم التكوين علينا أن ننتبه لقواعد الصحة والمرض. الذي يبتلى في هذا المجال قد لا يؤجر. إخواني من المؤسف حقيقة أن يبتلى الإنسان ببعض الأمراض والعاهات من دون أن يؤجر عليه. أنت تعلم أن التخمة تضرك، تعلم أن السكر يضرك، تعلم أن الدهون تضرك، لماذا تستعمل؟ فإذا وقعت الواقعة قد لا تؤجر. وبين قوسين أقول إخواني حقيقة هذا البدن دابة الروح، هذا البدن إذا أصيب بعاهة بعيب بآفة كيف تقوم لله عز وجل؟ رأينا بعض المؤمنين تغيب عن المسجد أسابيع وشهور يقول أنا مريض لا يمكن أن أحضر، حقيقة مبتلى بمرض عضوي معين منعه من حضور جماعة المسلمين. هذه الدابة علينا أن نهتم بصحتها وعافيتها، وليس في ذلك أي شيء من عناصر خلاف التوكل. سنة قبل الأخير، مسألة الضيق في المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقا. الإنسان الذي يعرض عن الله عز وجل، والإعراض ذو درجات، الإعراض من الإعراض أن تنسى رب العالمين، ومن الإعراض أن تتحدى رب العالمين في تعمد نسيانه في حركة الحياة. توقع المعيشة الضنك في هذا المجال. السنة الأخيرة أختمها بهذه الآيات الكريمة أيضا لإبراهيم الخليل. هذه الآيات إخواني حقيقة من الآيات التي تبعث الأمل في النفوس. إبراهيم جاء إلى وادي غير ذي زرع. عبارات إبراهيم عبارات عاطفية وفكرية، مزج الفكرة بالعاطفة في هذه الآيات المعروفة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الدرس الأول أن يهتم الإنسان بذريته. إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم فائز في الدنيا والآخرة، ولكن يتمنى الصلاح لذريته. الدرس الأول أن تحاول أن تقدم للمجتمع ذرية طيبة كذرية إبراهيم، كفاه فخرا بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من نسل إبراهيم الخليل، كفاه فخرا إسماعيل، كفاه فخرا يعقوب. إذن الدرس الأول أن يصر الإنسان في دعائه على الذرية الصالحة. بواد غير ذي زرع، ولكن عند بيتك المحرم، علاقة المجاورة، أن يعتمد الإنسان على مباركة الحق. إذا كان بيت الله المادي هكذا يفعل بآل إبراهيم، فكيف إذا جاورت رب العالمين بقلبك؟ فكيف إذا جعلت حرم الله في قلبك؟ أولله حرم غير الكعبة؟ نعم هنالك حرم أجل. يقول الصادق عليه السلام: القلب حرم الله، فلا تدخل حرم الله غير الله. نعم يتحول القلب إلى حرم إلهي. ثم يقول ربنا ليقيموا الصلاة. سبحان الله، أسكنتهم بهذا الوادي، لم يقل لنقيم الحكومة الإسلامية، لم يقل لنجاهد الكفار والمشركين، ليقيموا الصلاة. ما هذه الصلاة؟ واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك مضمون خطاب الإمام لمالك الأشتر في عهده المعروف عند بيتك المحرم: ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هوى القلوب من الله عز وجل. إنسان عنده مشكلة مع زوجته عشرات السنين، لو تحقق الدعاء الإبراهيمي في حق هذا الإنسان في عشية وضحاها: اجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، قلب زوجتي، قلب ولدي، قلب والدي، قلب من يعنيني أمره. نعم لحظات رب العالمين يسوق قلوب الناس من أقاصي الصين إلى أدغال إفريقيا. تذهبون إلى الحج ترى وجوها لعلها لم تصل لله مرة واحدة، ولكنها عشقة الحج فجاءت من كل فج عميق. نعم هذه من السنن، أن نعتمد على التصرف الإلهي في القلوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الثروات المودعة في هذه البلاد وبلاد الحجاز لعلها من بركات دعاء إبراهيم: وارزقهم من الثمرات. حسب الظاهر مكة وهذه البقاع غنية طوال التاريخ، إما تجارة وإما غير ذلك. ثم يختم إبراهيم قوله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ختمها إبراهيم بدرس المحاسبة والمراقبة، يعني المفتاح لكل هذه البركات هو القلوب، الرزق الواسع، السكنى عند بيت الله الحرام، الذرية الصالحة، المفتاح لكل ذلك: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هكذا إذا عرفت ربك تفتح لك السبل كما فتح لإبراهيم وآل إبراهيم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى على محمد وآل محمد.